لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. العنوان الثالث بالنسخ هو وقوع النسخ في القرآن الكريم وعدم وقوعه. هل وقع النسخ في القرآن أو لم يقع؟ يقول المصنف: هذا هو البحث المهم لنا نحن الأصوليين. العنوان الأول: تفسير النسخ وبيان حقيقته. هذا من المبادئ التصورية التي لا نجد لها حاجة أساسية بالنسبة للأصولي. مبدأ تصوري يفسر لنا معنى النسخ، إمكان النسخ واستحالته أيضا مو جدا مهم. هذا من المبادئ التصديقية والتي لم يخالف فيها أحد ما عدا من المسلمين أبو مسلم الأصفهاني، لكنه مبدأ بحث عن يدخل في المبادئ التصديقية. البحث المهم: هل هناك نسخ خارجي في القرآن الكريم أو لا يوجد؟ مما قام عليه الإجماع هو وجود النسخ في القرآن الكريم. هناك نسخ، يوجد نسخ في القرآن الكريم. هناك بعض الآيات الكريمة في الجملة قد نسخت بآيات أخرى. ولكن أيضا قام الإجماع بين المسلمين على أن ثبوت النسخ لا يكون إلا بدليل قطعي، بآية كريمة أو بخبر متواتر من هذا القبيل. لا بد أن يوجد قاطع بذلك، خبر متواتر من السنة ينقله المسلمون، لا بد من وجود قاطع بثبوت النسخ. وأما خبر الواحد هل يثبت النسخ؟ الجواب لا. قام الإجماع على أن خبر الواحد لا يثبت النسخ، لا يثبت النسخ إلا من خلال القطع. وهذا يعني أننا في موارد القطع بالنسخ نبني على النسخ، في موارد القطع بعدم النسخ نبني على عدم النسخ. وأما في موارد الشك الذي يشمل الظن، في هكذا موارد نبني على النسخ أو لا نبني على النسخ؟ أجاب المصنف: لا نبني على النسخ في هذه الموارد. في موارد الشك، في موارد الظن بوقوع النسخ، نبني على عدم النسخ. فإذا عندنا أصالة، هناك أصالة بنى عليها المسلمون، يمكن أن نقول أنها مجمع عليها، مبني عليها، هي أصالة عدم وجود النسخ في حالات الشك عند النسخ. هذه الأصالة ما هو وجهها؟ قد يفهم البعض هذه الأصالة بالاستصحاب، أننا كنا على يقين من أن هذه الآية الكريمة هي الحكم الفعلي للمسلمين، كانت موجودة، بعد ذلك شككنا، احتملنا نسخها، نستصحب عدم نسخها، وأنها باقية وموجودة إلى هذا الوقت الذي نحتمل فيه النسخ. قد يفهم البعض هذه الأصالة بالاستصحاب، ولكن الصحيح أن الاستصحاب لا يجري في المقام. هذه الأصالة ليست هي الاستصحاب، لا نستصحب عدم النسخ، وإنما المقصود بالأصالة أو قل أساس الأصالة في المقام الإجماع الذي ذكرناه، أننا لا، هناك إجماع بين المسلمين لا نقبل النسخ إلا بوجود دليل قطعي. معنى هذا الإجماع هو أننا لا نبني على النسخ عند الشك في الناسخ، في النسخ لا نبني على وجود النسخ. إذن هذا هو المقصود بالأصالة. أصالة عدم النسخ معناها البناء على عدم وجود نسخ في المقام. أساس هذه الأصالة الإجماع، الإجماع على عدم قبول وجود نسخ إلا بدليل قطعي، وعند الشك لا يوجد دليل قطعي، إذن الإجماع مستندنا لعدم قبول النسخ. النسخ المهم عندنا في هذا البحث، بحث النسخ المهم هو هذا، المهم أننا إذا قطعنا بالنسخ نقبل، إن لم نقطع بالنسخ نبني على عدم النسخ. الخبر خبر الواحد يكفي في النسخ؟ لا، لا يكفي في النسخ، لا بد من القطع واليقين. القرآن نسخ القرآن لا يثبت بخبر الواحد، وهذا فرق آخر بين النسخ والتخصيص. التخصيص الآية، الآية تقبل التخصيص بخبر الواحد، لكن الآية، لكن نسخ القرآن لا يكون بخبر الواحد، وهذا شبه المتسالم عليه بينهم، أن خبر الواحد لا يفيد النسخ، لا يثبت النسخ، نعم يثبت التخصيص. إذن فرقان بين النسخ والتخصيص، الأول أن النسخ رفع والتخصيص دفع، الثاني النسخ لا يثبت بخبر الواحد، بينما التخصيص يثبت بخبر الواحد.
الاستصحاب لا يجري هنا؟
بل هم عندهم بحث طويل أن الاستصحاب هل يجري في النسخ أو لا يجري في النسخ. المصنف يبني على أن الاستصحاب لا يجري في النسخ، هذا البحث يقول هنا عندما نشك، لأن المورد كمورد جريان الاستصحاب بلي، يعني من الموارد جريان، لكن الاستصحاب لا يجري، وذكروا وجها لذلك. هو المصنف أيضا يبني على عدم جريان الاستصحاب في باب النسخ بهذا، أنه أنا عندي يقين سابق شكيت لاحقا، عندي يقين بعدم النسخ الآن شكيت بالنسخ، أستصحب عدم النسخ. أكو كلام في بيانه، أكو كلام في بيانه ما يقبلونه لأجل البيان، بني هناك يعني الكتب، الكتب العلمية في الأبحاث العليا تقريبا كلها تشير إليه، كلها موجودة، لكن المصنف الآن آلا يعني اكتفى بعدم، اكتفى بالإشارة إليه أن لا ندخل به، لأنه يتوقف على بيان الاستصحاب والأصل المثبت، بل هذا المقدار كافي، هذا المقدار كافي، أكثر من ذلك أجلوه. وقوع نسخ القرآن وأصالة عدم النسخ، هذا هو الأمر الذي يهمنا إثباته من ناحية أصولية. أما البحث، البحثين السابقين يدخلان في المبادئ، مبدأ تصوري أو مبدأ تصديقي. ولا شك في أنه قد أجمع علماء الأمة الإسلامية على، شوفوا الإجماع الأول، إجماعان في المقام، أولا على أنه لا يصح الحكم بنسخ آية من القرآن إلا بدليل قطعي، لا يصح إلا مع وجود دليل قطعي على ذلك، سواء كان بقرآن أيضا آية تثبت نسخ آية أخرى، أو بسنة حديث لكن سنة متواترة قطعية. طبعا السنة القطعية لو تواتر لو خبر محفوف بقراء قطعية لابد قطعي، أو بإجماع، أو بإجماع بين المسلمين، إجماع على النسخ. هذا الإجماع الأول، الإجماع الأول عدم النسخ إلا بالقطع، كما أنه مما أجمع عليه العلماء أيضا، هذا الإجماع الثاني، أن في القرآن الكريم ناسخا ومنسوخا، وكل هذا قطعي لا شك فيه. ولكن الذي هو موضع البحث والنظر تشخيص موارد الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. ما هي الموارد التي فيها نسخ؟ زي الخوي رحمه الله، أغلب أغلب الأغلب الأعظم من موارد النسخ ما يقبلها، يقول هنا ماكو نسخ، مفادها مو مفاد نسخ، ذاك تخصيص، هذا تقييد، وما شابه ذلك. فهناك إذن كلام بين الأعلام، هذا نسخ لو مو نسخ؟ الموارد التي نقبلها كلش قليلة، نقطع بوجود النسخ فيها. وإذا لم يحصل القطع بالنسخ بطل موضع الاسم، مثل موارد القطع، تبديل القبلة بالنسبة للقرآن، بالنسبة إلى الناسخ والمنسوخ، نقطع بهذا. وإذا لم يحصل القطع بالنسخ بطل موضع الاستدلال عليه بالأدلة الظنية، إذا ما عدنا قطع شلون نرجع للدليل الظني؟ خبر الواحد مثلا يقول لا، لا يمكننا أن نرجع لدليل ظني. للإجماع المتقدم ما هو الوجه في ذلك؟ يقول الإجماع، راح نقول بعد شوية الاستصحاب لا يجري في الماء، هذا إجماع. الإجماع على عدم قبول النسخ إلا بدليل قطعي، لا يصح الحكم بالنسخ إلا بالدليل القطعي، هذا هو دليلنا على عدم نسخ القرآن بالرواية. وأما ما ثبت فيه النسخ منه من القرآن على سبيل الجزم فهو موارد قليلة جدا لا تهمنا كثيرا من ناحية فقهية استدلالية لمكان القطع فيها، لأننا نقطع بالنسخ فيها، ماكو حاجة إلى استمرار البحث فيها كفقه. وعلى هذا فالقاعدة الأصولية التي ننتفع بها ونستخلصها هنا هي أن الناسخ إن كان قطعيا أخذنا به واتبعنا، وإن كان ظنيا فلا حجة فيه. إذا كان قطعي قرآن سنة إجماع نأخذ، ظني خبر واحد لا حجة فيه ولا يصح الأخذ به لما تقدم من الإجماع على عدم جواز الحكم بالنسخ إلا بدليل قطعي. ولذا هذا الإجماع الموجود بين علماء المسلمين على عدم صحة الحكم بالنسخ إلا بدليل قطعي ينتج منه إجماع آخر. ولذا أجمع الفقهاء من جميع طوائف المسلمين على أن الأصل هو عدم النسخ عند الشك في النسخ، وإجماعهم هذا ليس من جهة ذهابهم إلى حجية الاستصحاب كما ربما يتوهمه بعضهم، أشار إليه الشيخ النائني رحمه الله، بل حتى من لا يذهب إلى حجية الاستصحاب يقول بأصالة عدم النسخ، وما ذلك إلا من جهة هذا الإجماع على اشتراط العلم في ثبوت النسخ. إذن ما كان أكو كثير بحث في الباب الأول في القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه ثلاثة مباحث: مبحث التخصيص، قبول التخصيص القرآن، هذا مبحث بحث سابقا، مبحث حجية ظواهر القرآن سيأتي لاحقا، بس مبحث النسخ والمصنف ارتأى عدم تركه وإهماله. إذن لا يوجد كثير بحث في حجية القرآن الكريم. الباب الثاني السنة.
سيدنا الأول
شيخ،
كيف الإجماع يعني يصير لنا أصالة؟
الأصالة يعني قاعدة في المقام. الأصالة هنا معنى قاعدة. عندنا الأصالة قد يكون أصل عمل، قد يكون أصل لفظي، قد يكون أصل عقلائي. طبعا الأصول اللفظية بعضها أصول عقلائية زين، وبعضهم أصول خاصة. الأصول العقلائية بعضها لفظية وبعضها غير لفظي، فعندنا أصل عملي، عندنا أصل لفظي، عندنا أصل عقلائي، وعندنا الأصالة بمعنى القاعدة في المقام. المقصود من الأصالة يعني القاعدة، القاعدة عند الشك في النسخ هي عدم النسخ. هذه زين، هاي القاعدة ما هو دليلها، ما هو أساسها؟ أساسها الإجماع المذكور. هذا الإجماع السابق يؤسس لإجماع آخر، الإجماع على الأصالة، الإجماع على عدم صحة النسخ إلا بدليل قطعي، هذا معناه إجماع منهم على عدم الحكم بالنسخ أو قبول النسخ إلا عند في حالات الشيء. السنة، المصنف يقول لازم نبحث في السنة مجموعة مباحث، لكن أول شيء تمهيد ما هو مقصودنا من السنة. السنة لغة الطريقة أو السيرة العملية، ما هناك معنى أيضا اصطلاحي لدى أبناء العامة، وهناك معنى اصطلاحي لدينا نحن أبناء الإمامية. اصطلاح السنة لدى أبناء العامة يجعل السنة خاصة بقول النبي صلى الله عليه وآله وفعله وتقريره. الألفاظ الصادرة من الفم الطاهر لنبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الألفاظ هي سنة، هذا قول سنة. كما أن ما يفعله النبي صلى الله عليه وآله من صلاة، من صيام، من حركة، من سكون، كل ما يفعله النبي سواء كان فعلا أو تركا، يدخل فيه الترك أيضا، أفعاله وتروكه هي سنة، ويدخل فيه أيضا تقريره، يعني إمضاؤه، يعني قبوله، سكوته عن فعل وقع أمامه، أو حديث شخص معه حدثه عن قصة وقعت معه وفي الحديث فعل فعله السائل، النبي سكت لم يعترض، هذا تقرير له. فعل النبي، قول النبي وفعله وتقريره هي السنة، هذا بحسب الاصطلاح الأصولي الموجود لدى أبناء العامة. السنة قول وفعل وتقرير النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. أما إحنا نوسع هذا المفهوم، نقبل، هناك إجماع أيضا، نحن نقبل أن قوله وفعله وتقريره صلوات الله عليه وآله هو السنة، ولكن نوسعها ونجعل السنة شاملة لقول الأئمة وأفعالهم وتقريراتهم، بل لقول المعصومين الذي يشمل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. إذن فعل قول المعصوم أو فعله أو تقريره، سواء كان نبيا أو إماما أو مجرد معصوم، حتى نشمل سيدة النساء صلوات الله عليها. هذا هو السؤال. أصل حجية السنة لا كلام فيها، وهي ليست بحثا أصوليا، هي بحث كلامي، بحث عقائدي، كلام هنا محل هنا، لابد تبحث في العقيدة، ولها أدلتها الخاصة، لها أدلتها الخاصة. القرآن الكريم نص على حجية قول رسول الله صلى الله عليه وآله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله، آيات كثيرة تدل على وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وأن الوحي الذي يوحى وأن ما يتلقاه هو وحي لا ينطق فيه عن، كما أن هناك أدلة عندنا في العقيدة في الكلام، وسعت هذا المفهوم ليشمل كل ما يصدر عن أوصيائه صلوات الله عليه من قول أو فعل أو تقرير، بل هذا مقتضى كونهم معصومين، مقتضى العصمة أن أفعالهم سنة وأن أقوالهم سنة وأن تقريراتهم سنة، هذا مقتضى العصمة، مقتضى أنهم معصومين فهم لا يفعلون الحرام ولا يتركون الواجب، وأن كل ما يفعلون هو مطابق لحكم السماء، هذا مقتضى العصمة. إذن مقصودنا من السنة كل ما يصدر عن معصوم عليه السلام، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا، كل هذا سنة، كل هذا من السنة. ولذلك إحنا نبحث عن كل هذه الأمور، عن أقوالهم، عن أفعالهم، وعن تقريراتهم. طبعا أقوالهم ما نبحثها الآن، ليش؟ لأن بحثناها في مباحث الأمر ما تدل عليه ما يدل عليه قول المعصوم عليه السلام. هذا حثناه. لماذا؟ لأنه تارة نفترض أن ما يصدر من المعصوم عليه السلام عبارة عن لفظ أمر أو لفظ نهي أو يصدر إطلاق منه ماكو قيد أو عموم، وهكذا غاية الأمر إحنا بحثناها بصورة عامة من دون ربط لها كعنوان يعني بما يصدر منهم عليهم السلام، ولكن مقصودنا في نهاية المطاف ما يرتبط بأقوالهم عليهم السلام. نعم سنبحث ما تدل عليه أفعالهم وتقريراتهم وتقريرهم وسكوتهم، سنبحث لا بد من بحثه. حينئذ نحن نبحث عن أي شيء في المقام؟ سنبحث إن شاء الله عما يدل عليه الفعل والتقرير، لكن البحث الأساسي الذي سوف نمارسه نبحثه وكيف نثبت السنة، ما هي الطرق لإثبات السنة، كيف نثبت ذلك؟ ثبوت السنة قد يكون بدليل قطعي كالتواتر، وقد يكون بدليل غير قطعي مثل خبر الواحد. فإحنا لابد أن نبحث عن هذه المثبتات للسنة، أن هذا المثبت، أن ما يقال أنه مثبت، أن خبر أن التواتر يثبت السنة أو لا يثبتها، وأن خبر الواحد يثبت السنة أو لا يثبتها، يثبتها أو لا يثبتها، هذا أيضا لازم البحث. لكن الآن يتضح لنا أن السنة شيء وخبر الواحد الخبر شيء آخر. السنة مو هذه، السنة مو الخبر، وإن كان يطلق ويستعمل فيها ذلك في الألسنة يجري أنه الخبر يقال هذه الأخبار هي السنة، لكن هذا من باب التسامح، وإلا في الحقيقة مو هي السنة، مو هذا هو قول الإمام عليه السلام. قول المعصوم هو الألفاظ الصادرة من فمه الطاهر، لكنه كان هناك شخص جالس راوي نقل، قال أنا سمعت هذا خبر حاكي عن اللفظ الصادر منه عليه السلام، عن الفعل الصادر منه، عن سكوته مثلا. تلاحظون كيف؟ هذا مو هي السنة، هذا حاكي عن السنة، فإن زرارة روى لمن بعده ومن بعده روى لمن بعده وهكذا، هذا مو هو السنة، هذا حاكي عن السنة. فهل أن هذا الكاشف الحاكي عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره مقبول في حكايته أو أنه غير مقبول؟ هذا كن البحث. خلي أطبق هذا
سيدودا كانت نفس الألفاظ اللي
حتى وإن الألفاظ الصادرة منه هي السنة، هذا الكلام اللي قاعد ينقله إنه هذا حاكي عن تلك الألفاظ، تلك الألفاظ صدرت في زمان ومكان، خلاص هي السنة. الألفاظ الصادرة من الفم الطاهر بالصوت المعين أو بالفعل الخاص منه تلك هي السنة، هذا اللي يحكي، مو بس مو أكثر من ذلك، هذه مجرد حكاية. قال الباب الثاني السنة تمهيد. السنة همسن اي باعتقادنا لا همسن لا هذه السنة عندما نقول عندما نجعل الأدلة على الأحكام الشرعية قرآن وسنة نجعل هذه سنة. السيرة شأن آخر، السيرة نريد من خلالها أن نكتشف السنة أيضا، الإجماع أيضا نريد من خلاله أن نكتشف السنة. الإجماع ماذا نريد من خلاله؟ أن نكتشف قول المعصوم عليه، نقول لولا وجود الدليل الشرعي كيف أفتى الفقهاء كلهم بهذا الحكم، إذن لابد أكو دليل شرعي أو أكو ارتكاز عند المتشرعة كان واضح جدا أفتوا على أساسه. هذا الإجماع. السيرة هو هم هكذا، سيرة العقلاء نريد نستدل من خلال الإمضاء المصاحب لها على الحكم الشرعي، فرجوع للسنة. لاحظوا كيف؟ السيرة سيرة المتشرعة، نقول المتشرعة بما هم متشرعة، مثل الوضوء، أكو سيرة على الوضوء قبل الصلاة عند المتشرعة. هذه السيرة مو بعمل عقلائي، بعمل شرعي مأخوذ من الشارع قطعا، على أساس عملوا بذلك؟ لابد أنه سميع الإمام أو النبي قبل الإمام. بل قول، بل عندنا روايتان قد تتعارضان من نفس المعصوم الواحد، قد عندنا رواية قد تتعارض مع القرآن الكريم، حينئذ هذا التعارض كين نعالجه؟ مو مشكلة، سنة، آيتان قد تتعارض لا فرق عندنا، ما عندنا فرق، لابد أن نعمل أحكام باب التعارض بلا فرق. بل لو عارضت الرواية القرآن، طبعا هنا لابد أن نفصل المعارض، مرة عموم وخصوص، مرة إطلاق وتقييد، مرة ظاهر وأظهر، مرة هذا، ومرة تعارض كله. إذا تعارض لا تخالف، مو كذا، إذا تخالف فالأرجحية لمن يصير؟ للقرآن، لأن المعصوم عليه السلام قال ما عارضت. وهكذا طبعا أكو كلام بأن الرجوع وأن روايات العرض مطلقا لو في حالات تعارض الروايتين، لكن عموما يتبنى لعله المشهور مطلقا نرجع، حتى إذا ماكو تعارض بين روايتين، إذا عارضت رواية واحدة القرآن فالمقدم هو القرآن الكريم، المقدم هو القرآن. المهم مو مشكلة، قد يتعارض، أكو، المهم هاي السنة، رواية النبي مع رواية النبي، رواية الإمام مع رواية الإمام، رواية الإمام مع رواية النبي، خلت تتعارض، سنة متعارضة، لا ضير في ذلك، هي كلها سنة. السنة في اصطلاح الفقهاء قول النبي أو فعله أو تقريره، هاي في اصطلاحي، طبعا هذا اصطلاح أبناء العامة، اصطلاح الفقهاء عند الجمهور.
أفعال أو أقوال الخلفاء،
البعض يريد أن يجعل فعل الصحابة من السنة، لكن هذا شاذ النار، هذا قليل من زين. ولذلك بحث بعض علمائنا مثل السيد محمد تقي الحكيم رحمه الله في كتابه الأصول العامة للفقه المقارن، بحث أولا سنة النبي صلى الله عليه وآله، ثم أفعال الصحابة وأقوالهم هل هي من السنة، رد بحث طويل نسبيا، وبعدين راح إلى سنة الأئمة عليهم السلام. هناك أشار إلى وجود من يقول بأن أفعال الصحابة من السنة، لكن الصحيح أنها ليست سنة، إذا كانت ناقلة لأقوال النبي فهي ناقلة للسنة النبوية، وإذا كانت أفعالهم وأقوالهم خاصة بهم فليست سنة على بالقطع واليقين. هذا التعريف اللي نقله هو تعريف المعروف عندهم، عند أبناء العامة، وبالتالي هناك من يقول لكنه شاذ نادر. ومنشأ هذا الاصطلاح أمر النبي صلى الله عليه وآله باتباع سنته، فغلبت كلمة السنة حينما تطلق مجردة عن نسبتها إلى أحد على خصوص ما يتضمن بيان حكم من الأحكام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل أفعاله وأقواله حركاته وسكناته كلها تبين أحكاما شرعية. لا يوجد قول لنبي، قول للنبي لا يبين الأحكام الشرعية، سواء كان ذلك بقول ما يتضمن بيان الأحكام، بقوله، قوله يتضمن بيان، أو فعل أو تقرير، تقرير يعني الإمضاء، الفعل يشمل الترك، كل ما يصدر منه من فعل من ترك أو فعل، أو تقرير يعني إمضاء وسكوت، على ما سيأتي من ذكر مدى ما يدل الفعل والتقرير على بيان الأحكام. هذا بحث لا بد أن نبحث مقدار دلالة فعل المعصوم وتقرير المعصوم يدل على أي شيء. هذا فقهاء السنة هكذا فسروا السنة. وأما فقهاء الإمامية بالخصوص، طبعا إحنا نقبل أن قول النبي وفعله وتقريره سنة، نقبل، لكن إحنا نوسع. فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت عليهم السلام يجري قوله مجرى قول النبي صلى الله عليه وآله، وفعله وتقريره مجرى فعل وتقرير النبي، من كونه حجة على العباد، مجرى قول النبي هذا من أي باب؟ من باب كون قول النبي وقول الأئمة حجة على العباد واجب الاتباع، فقد توسعوا في اصطلاح السنة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره، فكانت السنة باصطلاحهم قول المعصوم أو فعله أو تقريره. احنا نوسع السنة ليشمل ما يصدر من الأئمة ومن السيدة الزهراء عليه السلام. ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك أن الأئمة من آل البيت عليهم السلام ليسوا هم من قبيل الرواة عن النبي صلى الله عليه وآله حتى يصيرون رواة ما يدخلون في السنة، لا، ليسوا من قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عن النبي ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية، لا، بل لأنهم منصوبون معصومون، بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وآله لتبليغ الأحكام الواقعية. هذا هو الملاك، الله نصبهم ليبينوا الأحكام الواقعية، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فلا يحكون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي، وذلك عن طريق من طريق الإلهام كالنبي صلى الله عليه وآله من طريق الوحي. هذه طريقة تبليغ الأحكام الواقعية، يشير المصنف أن تبليغ الأحكام الواقعية من قبل المعصومين عليهم السلام له طريقان، الأول الإلهام والثاني نقل المعصوم السابق للمعصوم اللاحق. من طريق الإلهام كالنبي من طريق الوحي، أو من طريق التلقي من المعصوم قبله كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. وعليه فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنة وحكاية السنة أبدا، ليسوا رواة مجرد رواة، ليسوا كذلك، ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع مثلهم مثل سائر الفقهاء، لا، بل هم أنفسهم مصدر للتشريع، منصوبون معصومون، فقولهم سنة لا حكاية، لا، فقولهم سنة لا أن قولهم حكاية للسنة. وأما ما يجيء إذا كان سنة، ليش مرات يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا التعبير شنو منشأ؟ وأما ما يجيء على لسانهم أحيانا من روايات وأحاديث عن نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلها أحد احتمالين: إما أنهم يريدون أن يحافظوا على نص ما صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أهل البيت يستأنسون بالنقل عن النبي صلى الله عليه وآله، يريدون أن يحافظوا على وجود اسم رسول الله دائما في محافلهم، ولذلك في كثير من الأحيان ينسبون النص إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا واحد. السبب الثاني، في بعض الأحيان هذا المقابل ما يقبل أنه المتكلم اللي هو الإمام عليه السلام منصوب معصوم، ما يقبل ذلك، وبالتالي يقبل إذا نقل عن رسول الله فيسند لأجل أن يقبل المقابل المخاطر، إما لأجل نقل النص عنه، يريد أن ينقل النص عنه ويحافظ على وجود النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله، كما يتفق في نقلهم لجوامع كلمه كلماته، يستأنسون بنقل تلك الألفاظ المباركة، وإما لأجل إقامة الحجة على الغير، مقابل ما يقبل كونه منصوب معصوم فبالتالي أنقل له عن النبي، وإما لغير ذلك من الدواعي، هذا بلحاظ ما ينقل عن لسانهم عن النبي. وأما إثبات إمامتهم وأن قولهم يجري مجرى، هذا اللي ذكرنا، يجري أصل توسعة السنة لهم مجرى قول الرسول، فهو بحث يتكفل به علم الكلام، هذا مو مطلب أصولي. وإذا ثبت أن السنة بما لها من المعنى الواسع الذي عندنا، أن السنة هي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، فإن حصل عليها الإنسان بنفسه بالسماع من نفس المعصوم ومشاهدته دول المعاصرين، فقد أخذ الحكم الواقعي من مصدره الأصلي. هذا بعد مو حكم ظاهري، هذا حكم واقعي، هذا حكم واقعي بعد ما عنده شك في الأحكام الواقعية. هذا أخذ الحكم الواقعي من مصدره بعد ما عنده يتعامل مع ظهورات ومع أخبار ثقات، مباشرة سمع الحكم من إمامه عليه السلام على سبيل الجزم واليقين من ناحية السند، كالأخذ من القرآن الكريم ثقل الله الأكبر ولا إما من آل البيت عليهم السلام ثقله الأصغر. أما إذا لم يحصل لا لا ما في مشكلة، لا بعد ذلك الثقل الأكبر هو القرآن والثقل الأصغر هو المعصومون عليهم السلام، وهذا لا يتنافى مع القرآن الصامت باعتبار أن المعصوم الذي هو الثقل الأصغر، المعصوم هو المفسر والمبين القرآن. طبعا هذا لا يعني أن المرتبة الوجودية للقرآن أسمى من المرتبة الوجودية للمعصوم عليه السلام، لا ملازمة بين هذا وذاك، وبالتالي طبعا يحتاج إلى تفسير كيف نوائم بين كون المعصوم والثقل الأصغر وبين المرتبة الوجودية له. أما إذا لم يحصل ذلك لطالب، إحنا ما شايفين المعصوم، إحنا بالنسبة لنا حتى نأخذ الأحكام الواقعية من عنده، كما في لطالب الحكم الواقعي كما في العهود المتأخرة عن عصرهم إحنا، فإنه حينئذ فإنه لا بد له في أخذ الأحكام من طريق أن يرجع بعد القرآن الكريم إلى الأحاديث التي تنقل السنة، إما من طريق التواتر أو من طريق أخبار الآحاد، على الخلاف الذي سيأتي في مدى حجية أخبار الآحاد. طبعا هناك خلاف، يا هو خبر الواحد اللي نقبله، أيه يا هو المستفيض الثقة العادل الممدوح، أيه لا بد أن نبحث. وعلى هذا فالأحاديث ليست هي السنة، بل هي الناقلة للسنة والحاكية عنها، ولكن قد تسمى الأحاديث بالسنة من باب المجاز توسعة من أجل كونها مثبتة للسنة، نسميها سنة، وإلا بالدقة هي مو سنة. ومن أجل هذا يلزمنا البحث عن الأخبار في باب السنة، لأنه يتعلق ذلك بإثباتها، ونعقد الفصل في مباحث أربعة. والحمد لله رب العالمين.